يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرع العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في مختصر كتاب الإنصاف والشرح الكبير في أول كتاب الزكاة، ومرت معنا عددا من المسائل. من أهم هذه المسائل: ما معنى الزكاة لغة؟ نعم، النماء، وفي اصطلاح أهل العلم نعم، تعبد لله بحق واجب في أموال مخصوصة بشروط وأوصاف معلومة بالشرع. ومر معنا كذلك أن المؤلف رحمه الله ذكر بعض المسائل، وقلنا أن الذي يذكره رحمه الله في هذا المختصر هل يستوعب كل مسائل الكتاب؟ هل يستوعب كل مسائل الكتاب؟ عن من لا يستوعب، فيحتاج طالب العلم أن يقرأ في غيره من الكتب الأخرى ليجمع ما يكمل به مسائل الكتاب وأبوابه في نظائره مما ذكره أهل العلم في مثل هذا الموضع. وعلمنا كذلك من المسائل أن المؤلف رحمه الله ذكر أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذكر كم أصناف؟ أربعة. ما هي؟ السائمة، نعم، من بهيمة الأنعام. ثاني، خارج من الأرض. الأثمان، والعروض. نعم، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وتقدم معنا أن هناك غير ذلك وقع فيه الخلاف. مثل ماذا الذي وقع فيه الخلاف؟ نعم، الخيل والعبد أو المركوب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وذكرنا كذلك إيش؟ العسل. نعم، هذا كمثال. ومر معنا المؤلف رحمه الله ذكر شروطا لهذه الزكاة. من هذه الشروط التي مرت معنا، نعم، ليش؟ الإسلام والحرية. الإسلام والحرية. وعلى هذا يجب، هل تجب الزكاة في مال العبد؟ ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ لا يجب. ثلاثة أقوال، أحسنت. ما هي؟ لا تجب الزكاة، أنه يجب على السيد. طيب، والصحيح؟ الصحيح، ما هو الصحيح؟ هذه الأقوال الثلاثة، بقي الصحيح. أنه على سيده، هذا الصحيح، هكذا توافقونه؟ تفصيل. طيب، أحسنت، ما هو التفصيل؟ أحسنت. وإذا كان نعم أحسنت، لأنه مالك والمال حق والزكاة حق في المال. طيب، والمكاتب ما حكم المكاتب؟ ها؟ ايش المغروم؟ ليس عليه، لانه لا يملك المال الذي يجمعه هو لسيده، فهو مثل صاحب الدين. نعم. ومر معنا كذلك ان ذكرنا عددا من الحكم التي لاجلها فرضت الزكاه. من يذكر لنا بعض هذه الحكم؟ ثلاث، ولو ثلاث تفضل. تعبد لله. نعم. الثاني، نعم، تعويد النفس على العطاء والسخاء. نعم كذلك. مواساة المحتاجين والمعوزين وحصول التكافل الاجتماعي في المجتمع. هذه بعض الحكم، وهناك حكم كثيرة جدا نص عليها العلماء، لكن هذه بعض الحكم على وجه الاختصار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني الحرية، فلا تجب على الكافر لحديث معاذ إنك تأتي قوما إلى آخره، ولا على عبد في قول الأكثر، ولا على مكاتب، لا لا أعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور، وقد سبق الخلاف في المسألة، والراجح في المسألتين في مسألة العبد والمكاتب. قال: فإن ملك السيد عبده مالا، فاختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه زكاته على سيده وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما، والصحيح التفصيل الذي تقدم. قال: قال ابن المنذر: هذا قول ابن عمر وجابر ومالك، يعني أن لا زكاة على أحد منهما، والصحيح التفصيل، فإن كان المال لسيده فعلى سيده، وإن كان المال للعبد فالصحيح أن العبد مالك والمالك يزكي. وكما قلنا، كما قيل في مال الصبي والمجنون، وكان جوابا لذلك، فإنه يجاب عن مال العبد، هذا هو الصحيح، فهو حق في المال، حق في المال. ومر معنا كذلك حديث: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، أنه ضعيف، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. قال رحمه الله تعالى: الثالث ملك نصاب، فإن نقص فلا زكاة فيه إلا أن يكون يسيرا كالحبة والحبتين، وفيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. وقال ابن المسيب وعطاء: لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ 40، ولا في زيادة الذهب حتى تبلغ 4 دنانير، لقوله: في كل 40 درهما. ولنا أن قولنا روي عن علي بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذا هو الثالث من الشروط، ملك النصاب. وقد جعل الإسلام لكل مال فيه الزكاة نصابا، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فمثلا أنصبت بهيمة الأنعام، أقلها في الإبل 5، فيها شاه، وفي البقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما بلغ سنة، وفي الغنم 40، أي أقلها وفيها شاه، وإن كانت من الغنم من الشياف سنة، وإن كانت من الضأن فستة أشهر، والخارج من الأرض العشر، إذا سقيت من السماء والعيون ونحوه، ونصف العشر إذا سقي بالكلفة والمشقة كالنضح ونحوه، وأقله خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والحديث الصحيحين. والخمسة أوسق تساوي تقريبا 300 صاع. وهناك أموال ألحق بها الخارج من الأرض مثل الأرض الخراجية والركاز، ففيها العشر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والركاز فيه الخمس، والأثمان الذهب والفضة وما كان في معنى الذهب والفضة كالعملات الورقية في هذا الزمان، وما كان بمعنى العملات الورقية مما له معنى الثمنية إن صح وصف الثمنية له، مثل العملات الإلكترونية المعاصرة ما صح منها كذلك، فيلحق بمعنى الأثمان. وقد جعل لها نصاب، ففيه ربع العشر في الذهب في كل 20 مثقالا، نصف مثقال كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو ما بلغ 85 جرام تقريبا من الذهب. ثم اختلفوا هل 85 للصافي أم لكل ذهب، فمن قال للصافي قال غير الصافي يزيد، فواحد وعشرين يصير 97 جرام. والصحيح والأحوط أنه على 85، لأنهم ما كانوا يفرقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع الذهب، وما كان عندهم الدقة الموجودة في هذا الزمان. ثم كذلك غالب الذهب الذي صار حليا ودراهم ودنانير فضة أو ذهب تكون مسبوكة ليست صافية خالصة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام في كل 20 مثقال النصف مثقال. والمسألة فيها خلاف ونزاع، ولكن كما قلنا هذا الأحوط وعملا بعموم الأدلة. والفضة كذلك فيها ربع العشر كما قال عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر، ونصابها ليس في أقل من 200 درهم كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن، وهي ما تعادل تقريبا 595 من الجرامات. واختلفوا هل هذا الخالص أو المخلوط بغيره، والصحيح أنه لا يفرق. من قال أنه الخالص قال إذا خلط بغيره زاد، والصحيح أنه لا يعلم التفريق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلي وغيره والعملات المضروبة الشرع قضى بعموم الزكاة فيها على هذا النحو. وعروض التجارة وفيها خلاف وسيأتي إن شاء الله، هو ما يعد للبيع والشراء، والصحيح أنه مثل الأثمان فيه ربع العشر. وهل يلحق بعروض التجارة المعادن مما له معنى الثمنية إذا بلغت قيمة الثمنية؟ هذا كذلك فيه خلاف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. لكن المهم الذي ينبغي أن نعلم أن من الشروط ملك النصاب، فمن لم يملك النصاب فإنه لا زكاة في ذاك المال. ونبه هنا على بعض المسائل، أولها أنه يعفى عن اليسير كالحبة والحبتين، يعني مثلا في الحبوب يعفى عن اليسير، خمسة أوسق نقص منها شيء يسير فلا يمنع هذا من وجوب الزكاة. وكذلك الثاني في الزيادة على النصاب، إذا زاد على النصاب فالأصل أنه يزكي كما جاء في الشرع. فمثلا الخارج من الأرض كما مر معنا العشر أو نصف العشر بحسبه. فإذا كانت هذه الزيادة فيها شيء من الوقص اليسير فيعفى هذا الوقص اليسير، مثل ما قيل في السائمة. فهناك أرقام تجب فيها الزكاة، وما كان بين هذه الأرقام فهو إيش؟ عفو، فهو عفو. وهكذا في غيره إذا كان لا يمكن إحصاؤه. وأما ما يمكن مثل ما الذي فيه العشر وكذلك نصف العشر ونحو ذلك أو ربع العشر في الأثمان، فإنه لا إشكال في هذا. وقوله رحمه الله: ولا في زيادة الذهب حتى تبلغ 4 دنانير، لقوله في كل 40 درهما. ولنا أن قولنا روي عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، يشير إلى أن الأصل التقيد بما وردت به النصوص في الأنصبة، بما وردت به النصوص في الأنصبة. فما كان دون هذا المقدار فليس فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: الرابع تمام الملك، فلا زكاة في دين المكاتب بغير خلاف علمناه، ولا في السائمة الموقوفة، ولا في حصة المضارب قبل القسمة. ونقل عن مهنة عن أحمد ما يدل على الوجوب لعموم قوله بكل 40 شاة. فأما حصة المضارب قبل القسمة فلا تجب فيها، نص عليه. واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها إذا كملت نصابا، أو قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية. وإذا دفع إلى رجل 1000 مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح 2000، فعلى رب المال زكاة 2000. وقال الشافعي في أحد قوليه عليه: زكاة الجميع، أو يخرج الزكاة من المال لأنها من مؤنته وتحسب من الربح. طيب، هذه مجموعة من المسائل تتعلق بهذا الشرط الرابع وهو تمام الملك. ومراده بتمام الملك أن الملك هذا يستقر عند صاحبه، فليس من تمام الملك المال المفقود، المال المفقود أو الضائع. فإذا عاد هذا الضائع صار مملوكا، أما إذا هو ضائع فهو في الاسم ملك لفلان ولكنه غير موجود. مثل إنسان سرق منه مال، أصل المال ملك مملوك، لكنه ما تم له ملك هذا المال لأنه ليس في قبضته. ولهذا ترتب، والمقصود من هذا الشرط، وبعضهم يدخل هذا الشرط في الشرط الذي قبله، توضيح المسائل التي تخرج مما اختلف أهل العلم فيها، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. وطالب العلم ينبغي أن ينظر إلى المسائل من جهة أدلتها وكذلك من جهة علتها. فما هي العلة التي به نلحق هذا الحكم بهذه المسألة؟ فإذا الدليل دل بكل صراحة فاكتفينا بالدليل، فإن لم يكن كذلك فالمسائل المتشابهات يلحق بعضها ببعض وتجمع بماذا؟ بصفاتها وعللها. فالآن مثلا دين المكاتب في الحقيقة ما يجمعه من مال ليس يجمعه لنفسه، وإنما هو لسيده، فلذلك قال بغير خلاف ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس مالك لهذا المال، حتى ولو كان في يده فهو ليس مالك له، مثل ما قلنا في مسألة الديون وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وله بالسائمة الموقوفة كذلك، مر معنا أن السائمة التي تسوم وقد استوفت الشروط فيها الزكاة، لكن إذا وجد مانع مثل أن يعلفها تارة وتسوم تارة، فهنا اختلف أهل العلم ما هو الذي يغلب، فإن غلب أنه يعلفها فليس فيها الزكاة، فليس فيها الزكاة. وهكذا إذا خرجت من الملك فكذلك الصحيح أنها ليس فيها الزكاة. وحصة المضارب قبل القسمة، المضارب شخصان، مالك المال والذي له الربح بجهده، فإذا اجتمع المال مع ربحه وبلغ النصاب فهل تخرج الزكاة من كل المال؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يفصل، لأن مال المضارب الذي كان بجهده هو نصف الربح، نصف الربح، ونصف الربح ليس فيه الزكاة في الغالب، هذا إذا اتفق على النصف. فالحقيقة هو لا يملك النصاب، الحقيقة هو لا يملك النصاب، وإنما العلة في وجوب الزكاة تحقق وصف ماذا؟ ها؟ وصف إيش؟ الغنى. قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من من؟ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والغني في الشرع هو من ملك ماذا؟ النصاب. ومن لم يملك النصاب فليس بغني، من لم يملك النصاب فليس بغني. هكذا دلت أدلة الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على وإلى فقرائهم. فإذا كان كذلك فالصحيح إذا نظرنا إلى هذا المعنى، المضارب لا تجب في حصته زكاة. وأشار إلى الخلاف المنقول عن الإمام أحمد روايتان، والصحيح أنه يفصل في هذا. فإذا كان مال المضارب مجتمعا ومنفصلا فيه الزكاة فإذن فيه الزكاة، وأما إذا كان مال المضارب مجتمعا فيه الزكاة ومنفصلا ليس فيه الزكاة فالصحيح أنه ماذا؟ ها؟ ليس فيه الزكاة. معنى مجتمعا ومنفصلا يعني لو فصل هو كثير، بلغ النصاب، يبلغ النصاب، فهنا على كل حال فيه الزكاة. وأما إذا كان إذا فصل لا يبلغ النصاب فهذا على الصحيح ليس فيه الزكاة. وعمومات الأدلة تدل على هذا المعنى والله أعلم. وقوله رحمه الله: وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح 2000 فعلى رب المال زكاة 2000، وإلى آخر ما ذكر رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة التفصيل كما سبق، الصحيح في هذه المسألة التفصيل.
وقول ومن كان له دين، قال ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري، يعني علي بن أبي طالب من الصحابة، وقال عثمان بن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة ليس في الدين زكاة، وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. قاله في الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا يجب وهو قول إسحاق وأهل العراق، والثاني يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، وعن ابن عباس نحوه، رواهما أبو عبيد. وللشافعي قولان، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد. طيب، هذه مجموعة من المسائل تتعلق بالدين. والصحيح في مسألة الديون التفصيل، لأننا ننظر إلى العلة. فالدين الذي يكون على مليء هو في حكم المملوك، فصاحبه ملك النصاب. والدين الذي ليس على مليء أو معسر أو جاحد أو نحوه فهو بحكم الضائع والمغصوب، وهؤلاء ليس يملكون هذا المال وليس في أيديهم هذا المال. فلذلك على الصحيح كل من كان في معنى ملك هذا المال فهذا تجب عليه الزكاة، لأنه عنده مال وجبت فيه الزكاة. ومن كان المال يغلب على الظن أنه لا يرجع أو مشكوك فيه فإنه ليس مالك لهذا المال فلا تجب عليه الزكاة. فنرجع للمسألة الأولى، من غلب على الظن أن المال يرجع فهل يزكيه وهو ليس في يده؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه لا يزكيه إلا إذا قبضه. لماذا؟ لأنه ربما لا يقبضه، ربما لا يقبضه. والشرع إنما يخاطب بالحاضر، قال تؤخذ من أغنيائهم الآن، الذي عنده المال الآن. الذي ليس عنده المال من أين يؤخذ وهو ما عنده المال؟ أما الذي عنده فذاك. ثم ننتبه، الآن يقول لا يجب، فرق بين لا يجب وبين يستحب. هو لا يجب عليه، لكن إذا أراد أن يخرج هذه الزكاة يستحب في حقه أن يخرج هذه الزكاة. يقول أنا المال هذا أعتبره في جيبي وإن كان ليس في جيبي، فسأخرج زكاته. لا بأس، أخرج زكاته وهذا أفضل في حقك. لكن هل يجب عليك إخراج الزكاة؟ الصحيح لا يجب حتى تقبض هذا المال، لا يجب حتى تقبض هذا المال. ثم اختلف أهل العلم، هل يجب إذا قبضت هذا المال أن تزكي لكل السنوات إن تأخر قبض المال؟ الصحيح في هذا التفصيل، فإن كان على ملي ولكنك أنت الذي لم تأخذ مالك من هذا الملي فالصحيح أنك تزكي عن كل سنة. وإن كان على معسر أو من كان بمعنى المعسر فالصحيح أنك تزكي عن سنة واحدة. متى؟ إذا قبضته، جمعا بين الأدلة، وكذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله أعلم. وقوله رحمه الله تعالى في المغصوب والضائع أراد بذلك تأكيد المشابهة في المال الذي يشبه المغصوب والضائع، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. والصحيح التفصيل كما تقدم وسبقت الإشارة. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله أعلم. يقول: هل تجب الزكاة على المال إذا كان مكتسبا من الحرام كبيع المحرمات، وهل تقبل فيه الزكاة؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن الذي يجمع الزكاة إذا كان لا يدري أن هذا المال من الحرام أو من الحلال، فالظاهر كل غني عنده مال يجب في ماله ماذا؟ الزكاة، يجب في ماله الزكاة. نعم. نقدم الأسئلة التي تتعلق بالدرس. يقول: عندي ذهب لبعض الناس من الأقارب له أكثر من 3 سنين وهو مخبأ، وهو لثلاثة أشخاص، هل تجب فيه الزكاة؟ إذا كان كل شخص لحاله فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة بانفراد ماله، فعلى كل واحد منهم الزكاة، وأنت بالنسبة لك ما دام هو أمانة عندك لا يلزمك أن تخرج الزكاة، إنما يلزمهم هم أن يخرجوا هذه الزكاة، يلزمهم هم أن يخرجوا هذه الزكاة ما دام هو عندك أمانة ومخبأ. وأما كونه اجتمع فاجتماعه لا يؤثر في الحكم، فأنت جمعته في المكان، وأما في الملك فكل واحد له ملكه الخاص، فمن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ومن ليس كذلك لا تجب عليه الزكاة، والله أعلم. يقول: الأرض التي ليس فيها زرع هل فيها زكاة؟ إذا كانت معروضة للبيع والشراء ففيها زكاة من عروض التجارة، تثمن وكل سنة يخرج بقيمتها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني بلغ نصاب الأثمان. يقول: إذا كانت الغنم 40 وفيها ما هو 6 أشهر وبعضها أقل، إذا كانت أقل من 6 أشهر من ضمن هذه 40 فليس فيها زكاة حتى تكون كلها 6 أشهر وفوق، وأما التي أقل فليست لا تحسب حتى تبلغ السن التي تجب فيها الزكاة. يقول: ما هي السائمة، أي التي تأكل من الأرض بغير كلفة؟ هل في الزيتون زكاة؟ بالنسبة للزروع اختلف أهل العلم في أصناف الزروع الذي تجب فيه الزكاة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، والصحيح أن ما كان قوتا ففيه الزكاة، وأما الفواكه فليس فيه الزكاة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول: إذا وجد في البحر ذهبا من ذهب الجاهلية فهل يعتبر من الركاز؟ إذا كان عنده ما يدل على ذلك نعم، وإن كان لا يوجد مظنة أنه لأحد المسلمين فعليه أن يعرفه، عليه أن يعرفه لأنه في حكم اللقطة، ثم ينظر كذلك في هذا المال وهذا الذهب، فإن كان فيه الركاز فكما تقدم في حكم الركاز. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.